بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد جاء في الصحيحين أن يهوديا قال لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: وأي آية؟ فقال: يقول تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر رضي الله عنه: والله إني لأعلم متى نزلت، وفي أي مكان نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة بعد صلاة العصر من يوم الجمعة. نعم عباد الله، إن يوم عرفة من أعظم الأيام عند الله جل وعلا، ومن أجلها، والله جل وعلا قد أنزل فيه هذه الآية التي فيها بيان كمال الدين وتمام النعمة بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة بعدما أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمانة، بعدما أدى الأمانة، بعدما أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة صلى الله وسلم وبارك عليه. وإننا يا معشر المؤمنين على أعتاب هذا اليوم الجليل وهذا الموسم العظيم، يوم عرفة، هذا اليوم الذي فضله الله تفضيلا، يوم استودعه الله جل وعلا من الأعمال الصالحة الشيء الكثير، بل هو يوم عظيم بالنسبة للحجاج، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحج فيه حينما قال: الحج عرفة. الحج عرفة، مع أن أركان الحج أربعة، إلا أنه نبه على أعظمها وأجلها. يوم عرفة يوم عظيم، قيل بأن الله جل وعلا أقسم به في القرآن بقوله: وشاهد ومشهود. قال جمع من أهل العلم من أهل التفسير: وشاهد هو يوم الجمعة، ومشهود هو يوم عرفة. هذا اليوم أيها المؤمنون يوم عظيم، ينزل الله جل وعلا فيباهي ملائكته بعباده الحجاج، يدنو جل وعلا فيباهي ملائكته بعباده الحجاج، فيقول: انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا، أشهدكم أني قد غفرت لهم. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم هذا اليوم، بل حث على صيامه صلى الله عليه وسلم. ولذلك صيام يوم عرفة مشروع لغير الحاج، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أحتسب على الله جل وعلا أن يكفر السنة الماضية والسنة الباقية. صيام يوم عرفة مشروع لغير الحاج، حتى يشارك من لم يحج، يشاركون الحجاج في بعض أعمالهم وفي بعض آثارهم، وفي بعض آثارهم من تلك العبادة الجليلة. ولذلك لا تفوتوا يا عباد الله صيام يوم عرفة، فإنه مسنون على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، أي يكفر صغائر الذنوب والآثام واللمم، على الصحيح الراجح من قولي أهل العلم، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة، أما ما يقترفه الإنسان من اللمم ومن الصغائر فإن صيام يوم عرفة يكفر هذه الذنوب وتلكم الآثام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظم الله جل وعلا في يوم عرفة تعظيما كبيرا، ولا أجل ولا أرفع ولا أعلى ولا أكمل ولا أتم من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نعم عباد الله، إنها كلمة التوحيد التي من أجلها قامت السماوات والأرض، ومن أجلها خلق الله الجنة والنار، ومن أجلها نصب الله القبلة وخلق الكعبة، ومن أجلها أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وشرع الشرائع. إنها كلمة التوحيد، إنها الكلمة التي جاء بها الأنبياء والمرسلون من أولهم إلى آخرهم عليهم الصلاة والسلام: أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهذا الذكر أيها المؤمنون ليس خاصا بمن شهد الموقف هناك، وإنما عام لجميع المسلمين والمسلمات. فكبروا الله تكبيرا عظيما، واذكروا الله ذكرا كثيرا أيها المؤمنون، فإنكم والله في موسم من أجل المواسم، بل هو رأس مال الإنسان في هذه الحياة، حينما يخرج بذنب مغفور وبعمل صالح متقبل من العزيز الغفور. فالله الله باهتبال ساعات هذه الأيام الفاضلة، لا سيما يوم عرفة الذي ننتظره بفارغ الصبر. وأكثروا من التكبير يا عباد الله، فهناك تكبير مطلق وهناك تكبير مقيد. أما التكبير المطلق فهو من أول عشر ذي الحجة إلى آخر أيام التشريق، إلى اليوم الثالث من أيام التشريق، يعني بعد يوم العيد بثلاثة أيام. وأما التكبير المقيد فهو من فجر يوم عرفة إلى صلاة عصر آخر أيام التشريق. يكبر الناس عقيب الصلوات المكتوبات قائلين: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. ولا بأس بالزيادة على ما ورد على لسان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه مشروع وهم أدرى الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الأيام أيها المؤمنون فرصة عمر الإنسان التي قد لا تتكرر في العام القادم، فأصلحوا من أنفسكم وطهروا قلوبكم واكنسوا الأوضار التي في صدوركم، أصلحوا علاقتكم بربكم يصلح الله ما بينكم وبين الناس، أصلحوا سرائركم يصلح الله علانيتكم، استعدوا ليوم القيامة يبارك الله جل وعلا في أعمالكم. وفقني الله وإياكم لاتباع الكتاب والسنة، وهداني وإياكم إلى ما فيه رضوانه والجنة. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، إنه كان غفورا رحيما. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، وإن من الشعائر الظاهرة التي جاءت بها شريعتنا الإسلامية السمحاء هي ذبح الأضاحي، فالحجاج يذبحون الهدايا وغير الحجاج يذبحون الأضاحي تقربًا لله جل وعلا. وإن الأضاحي هي ملة أبيكم إبراهيم التي أحياها أولى الناس بإحيائها خاتم رسله محمد صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام حينما أمر بذبح ابنه وفلذة كبده إسماعيل، فلما طرحه للجبين واستل سكينه باليمين، ولما علم الله جل وعلا صدق نيته وسلامة قصده، نودي إبراهيم وهو بالسلامة والكرامة يحيى: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. ففداه الله جل وعلا بذبح عظيم، فأصبحت سنة من لدن أبيكم إبراهيم، فأحياها محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ليس هناك أجل ولا أعظم من إراقة الدماء لله جل وعلا في يوم العيد، فإنه أعظم ما يتقرب إلى الله جل وعلا به، لأن ذبح الأضاحي وذبح الهدايا من أجل العبادات التي يتقرب بها العبد إلى رب الأرض والسماوات. فالله أيها المؤمنون، بتعلم أحكام الأضاحي والحذر من البدع والمخالفات ومن الهرطقيات والخزعبلات التي تسللت على عقائد الناس وعلى قلوبهم، نسأل الله أن يعافيهم. فالأضحية كان النبي صلى الله عليه وسلم يستسمنها، ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يستسمنون الأضاحي لعلمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبها سمينة، لأن الله لن ينال لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وإن بعض الناس يقدم رجلا ويؤخر أخرى حينما يسمع بارتفاع أسعار الأضاحي، فلربما امتنع عن ذبح الأضحية، ولكن إذا فتشت في حاله وإذا سألته ربما بذل الأموال الطويلة على سهرة من السهرات أو على شراء شيء من الحاجيات المباحات وغير المباحات. أما حينما يأتي قضية الأضحية فإنه يتلجلج طويلا ويتأخر كثيرا، والله جل وعلا حث عليها، ونبينا صلى الله عليه وسلم ما تركها. ولذلك ذهب بعض أهل العلم من أهل التحقيق إلى وجوبها وفرضيتها، وجماهير أهل العلم على سنيتها المؤكدة. ولذلك ينبغي للعبد ألا يتخلف عن ذبح الأضاحي، وإما مما يدعو إلى التنبيه ما عليه أحوال كثير من المسلمين من بعث الأضاحي إلى خارج الدولة، حتى إن بعضهم يقول لي: ما أذكر أنني ذبحت أضحية بيدي ولا شهدتها بنفسي، وإنما يذهب فيعطي الأموال فيرسل إلى خارج الدولة. صحيح أن نبض عرق الإحساس الأخوي تجاه إخواننا المسلمين في كل زمان أمر يدل، بل هو مظهر من مظاهر الأخوة الصادقة والإيمان الصادق بإذن الله، لكن هذه الشعيرة وهذه العبادة ينبغي التنبه لها جيدا، إنها شعيرة من الشعائر، إنها عبادة من العبادات الظاهرة، ينبغي للإنسان ألا يهملها بمثل هذه الطريقة التي يقوم عليها كثير من الناس. وإن باب الصدقات أوسع ما بين المشرق والمغرب، فلماذا نحصر قضية الصدقة ببعث الأضاحي؟ فباب الصدقة مفتوح ولله الحمد والمنة. ولو بعثت سنة وذبحت سنة في بيتك وفي بلدك فإنه أمر مما لا بأس به، كما ينص على ذلك علماؤنا ومشايخنا حفظهم الله جل وعلا. وإن من شروط الأضحية أيها المؤمنون أن تكون من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، ظأنها ومعزها، ولا بد أن تكون من ولا بد أن تبلغ السن المعتبر، فالإبل خمس وقد دخلت في السادسة، وأما البقر فسنتان وقد دخلت في الثالثة، وأما الغنم فالضأن ما تم له ستة أشهر ودخل في الشهر السابع، وأما المعز فما تم له سنة كاملة ودخل في السنة الثانية. وأيضا لا بد أن تعلموا أيها المؤمنون أن الأضاحي لا بد أن تكون سالمة من العيوب التي لا تجزئ من ذلك ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله أربع لا تجزئ في الأضاحي: العوراء البين عورها، والكسيرة البين ضلعها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي. وما كان أشد من هذه العيوب فلا يجزئ من باب أولى. وأما ما يتعلق بكسر القرن أو بشرخ الأذن أو بشيء من الإلية التي يقطع فهذا مما كرهه أهل العلم. وإذا كان من أصل الخلقة كأن تكون الشاة لا إلية فيها بأصل الخلقة أو لا قرن لها فهذا مما لا بأس بالتضحية به. والنبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أقرنين أملحين جاء في لفظ موجوعين يعني خصيين، ولذلك استحب أهل العلم التضحية بالخصي لكون لحمه أطيب. وأيضا لا بد أن تعلموا أيها المؤمنون أن وقت الذبح يبدأ من بعد صلاة العيد، فإذا انتهى الإمام من صلاة العيد بدأ وقت الذبح وينتهي في آخر أيام التشريق. يعني أمامك يا عبد الله أربعة أيام تذبح فيها ليلا ونهارا، تذبح فيها ليلا ونهارا، فلا تضيقوا على أنفسكم واسعة، خاصة في اليوم الأول نجد ازدحاما شديدا واصطكاكا مروعا عند المسالخ وفي أسواق الأغنام. فعليكم أيها المؤمنون تعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن من كان عنده أضحية ودخل عليه العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيء، ثبت النهي عن حبيبكم صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه حكمة عجيبة وسر ظاهر لمن تأمله ودقق فيه. فالحجاج هناك يمتنعون عن جملة من المحظورات، فجاءت الشريعة لتشارك غير الحجاج، لتجعل غير الحجاج يشاركون الحجاج في بعض النسق، وهذا استجابة للنبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا أمر بالاستجابة له وبالاستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا تنبيه مهم، وهو أن بعض الناس قد يرتكب هذه المخالفة متعمدا أو ناسيا، فيذهب ويجمع على نفسه مفسدتين ومصيبتين وبليتين، ذلك أنه يعتقد بأنه إذا أخذ من شعره أو أظفاره فإن أضحيته لا تكون مقبولة، وهذا فهم مغلوط، هذا فهم مغلوط، فلا علاقة بين هذا وذاك. أرأيتم الحاج لو قص أظفاره وهو محرم، أو تطيب وهو محرم، أو أخذ من شعره وهو محرم، هل يمنع من الحج؟ الجواب لا، وإنما عليه فدية. كذلك من عليه أضحية إذا أخذ من شعره أو من أظفاره فإنه يمضي في أضحيته، وعليه التوبة والاستغفار لله الواحد القهار لكونه ارتكب مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان متعمدا، أما إذا كان جاهلا وناسيا فالله تعالى قد عفى عن الجهال والناسين في مثل هذه الأمور إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. نعم عباد الله، ومما يشرع له في قضية الأضحية الأكل منها، فقد ذكر أهل العلم بأن الأكل من الأضحية سنة ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك لا بأس للإنسان أن يقسمها ثلاثة أثلاث: ثلث له، وثلث هدية لصديق أو حبيب أو جار، وثلث صدقة لفقير أو مسكين. ولو أكلها كلها فإن هذا مما لا بأس به، ولو تصدق بها أو أهداها كلها فإن هذا مما لا بأس به. ولا يفوتني أن أذكر بأن بعض الناس يخطئ في قضية بعض الأحكام المتعلقة بالأضحية فيما يتعلق بقضية الإبل والبقر. فالإبل والبقر يجوز أن يشترك فيها سبعة من الناس، يعني لو اجتمعت أنت وبعض أقاربك وكنتم سبعة أو ستة أو خمسة مثلا جاز لكم أن تشتركوا ببعير أو ببقرة، أما إذا جاء ثامن فلا يجزئ. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام حدد ذلك وبينه بقوله يجزئ عن البعير أو عن الجمل سبعة وعن البقرة كذلك، ثبت عنه من أوجه متعددة صلى الله وسلم وبارك عليه. وبعض الناس يعتقد، وهذا عند العامة على وجه التحديد، أن ذبح سبعة أضاحي يجزئ العمر كله، وهذا من وأوتوا من الفهم المغلوط الخاطئ على نبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما قصد النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجوز أن يشترك سبعة أشخاص أو سبعة بيوتات في أضحية واحدة. ومن الخطأ قيام بعض الناس بالاشتراك في شاة واحدة، والشاة الواحدة أيها المؤمنون لا تقبل الاشتراك ولا تقبل الانقسام، إنما تجزئ عن شخص واحد أو عن بيت واحد. ولذلك بعض الأسر يأتي فيقول أشارك والدي فيدفع نصف ثمن الأضحية، وهذا يعتبر صدقة من الصدقات، لأن الشاة لا تجزئ إلا عن نفر واحد، يعني عن أسرة واحدة، فلا تقبل الانقسام ولا تقبل المشاركة. ثبت ذلك عن نبيكم صلى الله عليه وسلم، وأفتى بذلك أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وإن مما ينبغي التنبيه عليه أيضا ما يعتقده بعض الناس، أن الذي عنده أضحية يمتلك